الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثامن من التيسير الرباني بشرح كتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القرظاني رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى. يكون هذا المجلس بتاريخ 20 رمضان عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى قول ابن أبي زيد القرظاني رحمه الله تعالى: ولا صيام على الصبيان حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، بالبلوغ لزمة أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه وتعالى: سبحانه وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالصبيان جمع صبي، وهو كما جاء والذي لم يحتلم، أي لم يصل سن التكليف، سن البلوغ. وهنا المصنف رحمه الله قال: حتى يحتلم الغلام، يعني عبر بالاحتلام لم يعبر بالبلوغ. استدرك عليه هذا صاحب كتاب الثمر الداني على رسالة القيرواني، حيث قال اللي هو عبد الصالح بن عبد السميع الأبي والأزهري، حيث قال: لو قال حتى يبلغ لكان أولى، فإن البلوغ يكون بالاحتلام، أي الإنزال زي المنية أو السن، هو 18 على المشهور، بخلاف الصلاة، هذا الذي رجحه، لكن الراجح هو أن البلوغ يكون الأصل في الاحتلام. نعم، ولذلك المصنف أصاب لم يخطئ بهذا. نعم، إذا تأخر الاحتلام هذا فيه كلام، يعني يؤخذ بالإنبات، أنه إذا أنبت الشعر على العانة ولم يحتلم قال أنه بلغ، أو بالسن إذا لم يكن لا احتلام ولا إنبات، وحده جمهور العلماء ب15 عاما ليس 18، هذا الذي رجحه والخلاف المشهور لما جاء في حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم رده في لما كان لم يبلغ 15 وقبله لما بلغ 15 في الجهاد. طيب، الشاهد يعني أن الاحتلام هو أصل البلوغ، أصل البلوغ. طيب، بالنسبة لحكم صيام الصبيان عامة، وقال: ولا صيام على الصبيان، هل هذا على الإطلاق؟ في تفصيل. البخاري بوب في صحيحه في كتاب الصوم، قال: باب صوم الصبيان. ثم علق أثرا عن عمر أنه قال: قال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، وضربه. النشوان بفتح النون كسكران، وزنا ومعنى، يعني على وزن سكران ومعناه السكران، النشوان والسكران. طيب، وهذا الأثر ذكر الحافظ أنه قد وصله سعيد بن منصور والبغوي كما في الجعديات، أي في حديث النجات. قلت: وكذلك وصله ابن سعد في الطبقات الكبرى، حيث قال ابن سعد: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأجلح عن ابن أبي الهذيل أنه قال: كنت جالسا عند عمر فجيء بشيخ النشوان في رمضان، قال: ويلك وصبياننا صيام، فضربه 80. هكذا رواية نساء. طيب، فجاء نحو لفظ البخاري أنه قال أنه جيء به بنشوان في رمضان. أما في رواية البغوي في مسند بن الجعد قيل أتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما رفع إلي عثره أي سقط وقع فقال عمر على وجهك ويحك وصدي أنون صيام ثم أمر بي فضرب 80 صوتا ثم سيره إلى الشام قال في رواية البغوي فضربه الحد فضربه الحد وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام كانه نفاه يعني. روي الأثر هذا عن عمر هو ابن أبي الهذيل وابن أبي الهذيل واسمه عبد الله الكوفي عبد الله بن أبي الهذيل وثقة أخرج له البخاري ولكن ليس في صحيحه في جزء الإقراء خلف الإمام وترجمه في التاريخ الكبير كذلك ولكن مسلما أخرج له ومن رجال مسلم وثقة ولكن روى عن بعض كبار الصحابة منهم عمر ولكن قيل أن روايته عن أبي بكر مرسلة وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كذلك عن عمر مرسل قرن بين أبي بكر وعمر أنه مرسل ولكني يعني وقفت أو لما رجعنا إلى ترجمته في التاريخ الكبير أن البخاري ذكر قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن أبي سنان درار حدثنا عبد الله بن أبي الوزير سمعت عمر بن الخطاب خطيبا من روحاء لا تشد الرحال إلا إلى البيت العتيق وصرح بالسماع من عمر قال سمعت عمر بن الخطاب خطيبا من روحاء كذلك هنا في الأثر في رواية ابن سعد أنه قال كنت جالسا عند عمر في رواية ابن سعد في الطبقات قال كنت جالسا عند عمر فهذا يعني يدل على أنه حضر عند عمر وسمع منه والشاهد أن عمر أنكر عليه على هذا النشوان السكران واحتج عليه بأن الصبيان صيام فكيف به هو يفطر فدل هذا على أنهم كانوا يعتادون على صيام الصبيان أن الصبيان كانوا يصومون في زمن الصحابة وهذا جاء تأكيده الحديث الذي أخرجه البخاري هنا في هذا الباب حديث خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعده ونصوم صبياننا هذا هو الشاهد ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار هذا في يوم عاشوراء وعاشوراء كان في أول الأمر قبل فرض رمضان العهن هي الصوف وكما قال الحافظ هنا وقع لمسلم شك في تقييد الصبيان بالصغار وثابت في صحيح ابن خزيمة وغيره وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار بل يدخلهم من باب الأولى ونعم وذكر الحافظ الخلاف في مسألة صوم الصبيان هل يشرع أم لا فقال والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ هذا ما في إشكال استحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة وحده إسحاق باثنتي عشرة سنة وأحمد في رواية بعشر سنين وقال الأوزعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم والأول قول الجمهور وأنه يعني إذا أطاق صام والمشهور عن المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان ثم قال ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة. يعني كأن الحافظ يرى أن البخاري هنا يرد على المالكية باستدلاله أو باحتجاجه بأثر عمر حيث علقه بصيغة الجزم مختجا به. قال لأن أقصى ما يعتمدون في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها، ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه وظهور الصحابة في زمانه. وهنا نقل قولا يعني يعتبر نقيض هذا القول عن المالكية، قول ابن الماجيشون. قال وأغرب ابن الماجيشون من المالكية فقال إذا أطاق الصيام الصبيان ألزموه، فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. هذا على النقيض على العكس. وخير الأمور أوساطها، فنقول ولا يجب عليهم ولكن يستحب لمن أطاق كي يضرب ويمرون، هو يؤمرون به نعم لا بأس في سن العشر كالصلاة أمرا، لكن لا يقال إنهم عليهم القضاء إلا أن يبلغوا سن البلوغ، سن التكليف هو الاحتلام. وبالنسبة للبنت طبعا هي تبلغ بالحيض والتحيض، هذا باتفاق.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر أجزأه ما أصبح ذلك اليوم.
نعم. لأن هناك من ذهب إلى أن الرجل إذا تجامع امرأته قبل الفجر ولم يغتسل ودخل عليه وقت الصيام، يعني البعض يقول إنه هذا يعني هو يعني ليس طاهرا وليس يعني أصاب الجنابة أو أصابته الجنابة. نعم قبل الفجر ولكنه دخل عليه الفجر وهو جنب، والحديث واضح في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان وهو جنب، يعني ما اغتسل، فيغتسل ويصوم، وهذا نص في المسألة تقطع عليه الخلاف. كذلك الحائض تقاس عليه في الظهر، لو أن امرأة طهرت قبل الفجر لكنها لم تغتسل من الحيض، هل يقال إنه إذا دخل عليها الفجر أنها أفطرت أو أنها يجب عليها القضاء؟ يعني هذا في تعنت وينافي أصول الشريعة، فضلا أنه يعني ينافي القياس الظاهر في حديث عائشة في حق الجنب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين اللذين بعد النحر إلى المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذر أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك.
طيب بلا شك صوم يوم الفطر أو يوم العيد ويوم النحر الذي هو يوم العيد الأكبر هذا حرام لورود عدة نصوص في هذا الباب. أولا نعرف يوم الفطر، يوم الفطر هو يوم الأول من شوال، غرة شوال. لماذا سمي بيوم الفطر؟ يعني فيه يفطر الناس والصوام من رمضان، وذلك كذلك هو يوم العيد، يوم عيد الفطر. لكن هل يقال عن الثاني من شوال إنه يدخل في العيد؟ لا يدخل في العيد، فمن اشتهر عند كثير من الناس خاصة عندنا في مصر أنهم يعتقدون أن عيد الفطر 3 أيام، هذا خطأ شرعا، إنما عيد الفطر يوم واحد فقط ويوم الفطر، أما الثاني والثالث من شوال ليس من العيد، بخلاف عيد الأضحى. نعم عيد الأضحى يسمى اليوم الأول فيه هو يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد الأكبر، ويسمى بيوم النحر ويوم الأضحى، هذه كلها أسماء لهذا اليوم، يوم الحج الأكبر. والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يتسمى بأيام التشريق، وتسمى كذلك بأيام منى، وهي كذلك من العيد لما جاء في الحديث صراحة أنه صلى الله عليه وسلم قال أيام ومن الأيام عيد. ولذلك أمر يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الطعام والشراب، قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل كما في حديث نبيشة الهذلي الذي أخرجه مسلم أنه قال في حق أيام التشريق أيام منى، قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، دل ذلك على أنها من العيد. طيب هنا تحريم الصيام يتعلق بيومي العيد باتفاق، جاء هذا من حديث عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، وقد بوب البخاري على ذلك قال باب صوم يوم الفطر، أورد أحد حديث عمر الذي أخرجه من طريق أبي عبيد مولى بن أزهر وقال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم اليوم الآخر تأكلون فيه من نصفكم، اللي هو يوم الأصل. طيب وكذلك بوب أو أخرج بعده حديث أبي سعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الفطر والنحر، وبوب بعده باب صوم يوم النحر، ثم أخرج تحته حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن صيامين وبيعتين. وهذا أخرج من طريق عطاء ابن ميناء أنه حدث عن أبي هريرة بهذا الحديث. طيب وأيضا أخرج البخاري هذا الباب من طريق زياد بن زبير وقال جاء رجل إلى ابن عمر فقال رجل نظر أن يصوم يوما أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد، فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. انظر إلى فقه عمر، يعني عمر فقه ابن عمر معذرة لأنه ما أراد له ما أراد أن يقول له لا تصم يوم النذر، لا تصم في اليوم الذي أنت نظرت في الصيام، يعني الوفاء بالنذر واجب، لكن في الوقت نفسه هذا وافق يوما حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيامه وهو يوم العيد، فالنذر هنا يكون نذر معصية أو نذر في يوم فيه الصيام معصية. كما نقل الحافظ هنا أن الخطابي قال تورع ابن عمر عن قطع الفتية فيه لأن ابن عمر تردد، أما فقهاء الأمصار اختلفوا في هذا هذا الأمر. وكما نقل هنا عن الزين بن المنير يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كل من الدليلين يعمل به، فيصوم يوما ما كان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد، فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء. قالوا تعقبوا أخوه أن النهي عن صوم يوم العيد أيضا عموم للمخاطبين، ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على العام. فقال زعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر ننهى على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص، لكن أفهمه أنه يقضى بالخاص على العام، لكن هذا غير صحيح. إذا لم تعقب أقول له ازاي النهي عن صوم يوم العيد أيضا عموما للمخاطبين كذلك، فهذا تعارض بين عامين ليس بين عام وخاص، بين عمومين. قال محتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي تلتقيا في محل واحد، أيهما يقدم؟ الراجح يقدم النهي، فقال لا تصم، هذا قد يكون هو الأقرب.
مبيح وحاضر.
ها؟
اجتماع مبيح وحاضر.
أيوة، الحاضر يقدم، كان العلماء أراد أن يشير إلى هذا. هذا الذي يظهر يعني الله تعالى. طيب، فالشاهد وتحريم صوم يوم العيدين، وأما بالنسبة لأيام التشريق فكذلك الراجح أنها محرم صيامها. باب البخاري بعد ذلك بعد هذين البابين قال باب صيام أيام التشريق، وأخرج أثر عائشة من طريق عروة عن عائشة من طريق سالم عن ابن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. ما معنى لم يجد الهدي؟
المتمتع الذي لا يجد الهدي.
أيوة، إذا حج التمتع فيجب عليه هدي، هو لم يجد لما كان عنده مال، هنا يشرع له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فالثلاثة هذه رخص فيها أن يصوم في أيام التشريق، هذا المتمتع فقط. أما غير المتمتع من عامة مسلمي الأمصار لا يجوز لهم صيام أيام التشريق، فهي حرام كالعيدين، كيومي العيدين، يوم النحر ويوم الأضحى، يوم النحر ويوم الفطر. أما ما أشار إليه المصنف هنا من تفصيل أنا لم أقف عليه، لم أقف على دليل عليه، أنه فرق بين مسألة اليوم الرابع لو يوم الثالث عشر ذي الحجة يعتبر الرابع أيام العيد، وبين الثاني عشر وبين الحادي عشر والثاني عشر هما اليومان اللذان بعد يوم النحر. أنه جعل اليوم الرابع هذا لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، فأخرجه من إيه؟ من حكم اليومين الآخرين. أنا لا أعلم دليل على ذلك، يعني هذا تفريق أنه يخرج هذا عن بقية أيام التشريق في هذا الحكم، مثل النذر أو صيام التتابع، أنه يجوز صيام الرابع هذا من هذا، لا نعلم دليلا على هذا التفريق. الله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
السلام الله عليكم وبارك الله فيكم وزادك الله علما وفضلا، وصلى الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلت وجزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثامن من التيسير الغربان بشرح كتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القرضاوي رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى، ويكون هذا المجلس بتاريخ 20 رمضان عام 41 و400 النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى قول ابن أبي زيد القرضاوي رحمه الله تعالى: ولا صيام على الصبيان حتى يحتيم الغلام وتحيض الجارية، بالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. قال الله سبحانه وتعالى: سبحانه إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الصبيان جمع صبي، وهو كما جاء هو الذي لم يحتلم، أي لم يصل سن التكليف، سن البلوغ. وهنا المصنف رحمه الله قال حتى يحتلم الغلام، يعني عبر بالاحتلام لم يعبر بالبلوغ. استدرك عليه هذا صاحب كتاب الثمر الداني على رسالة القيرواني، حيث قال هو عبد الصالح بن عبد السميع الأبي والأزهري، حيث قال: لو قال حتى يبلغ لكان أولى، فإن البلوغ يكون بالاحتلام أي الإنزال زي المنية أو السن، هو 18 على المشهور بخلاف الصلاة، هذا الذي رجحه لكن الراجح هو أن البلوغ يكون الأصل في الاحتلام. نعم، ولذلك المصنف أصاب لم يخطئ بهذا. نعم نعم، إذا تأخر الاحتلام إذا فيه كلام يعني يؤخذ بالإنبات، إذا أنبت الشعر على العانة ولم يحتلم قال أنه بلغ، أو بالسن إذا لم يكن لا احتلام ولا إنبات، وحده جمهور العلماء بخمس عشرة عاما ليس ثمانية عشر، هذا الذي رجحه خلاف المشهور لما جاء في حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم رده في لما كان لم يبلغ الخمسة عشر وقبله لما بلغ الخمسة عشر في الجهاد. طيب الشاهد يعني أن الاحتلام هو أصل البلوغ، أصل البلوغ. طيب بالنسبة لحكم صيام الصبيان عامة، وقال ولا صيام على الصبيان، هل هذا على الإطلاق أم في تفصيل؟ البخاري بوب في صحيحه في كتاب الصوم قال باب صوم الصبيان، ثم علق أثرا عن عمر أنه قال قال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام، وضربه. النشوان بفتح النون كسكران، وزنا ومعنى، يعني على وزن سكران ومعناه السكران، النشوان والسكران. طيب وهذا الأثر ذكر الحافظ أنه قد وصله سعيد بن منصور والبغوي كما في الجعديات أي في حديث النجات، قلت وكذلك وصله ابن سعد في الطبقات الكبرى، حيث قال ابن سعد أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأجلح عن ابن أبي الهذيل قال كنت جالسا عند عمر فجيء بشيخ النشوان في رمضان قال ويلك وصبياننا صيام، فضربه ثمانين. هكذا رواية نساء. طيب فجاء نحو لفظ البخاري انه قال انه جيء بنشوان في رمضان. اما في رواية البغوي في مسند ابن الجعد قيل اتي برجل شرب الخمر في رمضان فلما رفع الي عثره اي سقط وقع، فقال عمر على وجهك ويحك وصبياننا صيام، ثم أمر به فضرب ثمانين صوتا ثم سيره إلى الشام. قال في رواية البغوي فضربه الحد وكان إذا غضب على إنسان سيره إلى الشام، كأنه نفاه يعني. راوي الأثر هذا عمر هو ابن أبي الهذيل، وابن أبي الهذيل اسمه عبد الله الكوفي، عبد الله بن أبي الهذيل هو ثقة أخرج له البخاري ولكن ليس في صحيحه في جزء الإقراء خلف الإمام، وترجمه في التاريخ الكبير كذلك، ولكن مسلما أخرج له ومن رجال مسلم وثقة، ولكن روى عن بعض كبار الصحابة منهم عمر، ولكن قيل أن روايته عن أبو بكر مرسلة، وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كذلك عن عمر مرسل، قارن بين أبو بكر وعمر أنه مرسل، ولكني يعني وقفت أو لما رجعنا إلى ترجمته في التاريخ الكبير أن البخاري ذكر قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا الأشجعي عن سفيان بن سعيد عن أبي سنان درار حدثنا عبد الله بن أبي الوزير سمعت عمر بن الخطاب خطيبا بالروحاء لا تشد الرحال إلا إلى البيت العتيق، وصرح بالسماع من عمر قد سمعت عمر خطيبا بالروحاء. كذلك هنا في الأثر في رواية ابن سعد أنه قال كنت جالسا عند عمر، في رواية ابن سعد في الطبقات قال كنت جالسا عند عمر، فهذا يعني يدل على أنه حضر عند عمر وسمع منه. والشاهد أن عمر أنكر عليه على هذا النشوان السكران، واحتج عليه بأن الصبيان صيام فكيف به هو يفطر، فدل هذا على أنهم كانوا يعتادون على صيام الصبيان، أن الصبيان كانوا يصومون في زمن الصحابة. وهذا جاء تأكيده في الحديث الذي أخرجه البخاري هنا في هذا الباب، حديث خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعده ونصوم صبياننا، هذا هو الشاهد، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. هذا في يوم عاشوراء، وعاشوراء كان في أول الأمر قبل فرض رمضان. العيد هي الصوف، وكما قال الحافظ هنا وقع لمسلم شك في تقييد الصبيان بالصغار، وثابت في صحيح ابن خزيمة وغيره، وتقييده بالصغار لا يخرج الكبار بل يدخلهم من باب الأولى. ونعم، وذكر الحافظ الخلاف في مسألة صوم الصبيان هل يشرع أم لا، فقال والجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ، هذا ما في إشكال. استحب جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الشافعي أنهم يؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، وحده أصحابه بالسبع والعشر كالصلاة، وحده إسحاق باثنتي عشرة سنة، وأحمد في رواية بعشر سنين. وقال الأوزعي إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم. والأول قول الجمهور وأنه يعني إذا أطاق صام. والمشهور عن المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان. ثم قال ولقد تلطف المصنف في التعقب عليهم بإيراد أثر عمر في صدر الترجمة. يعني كأن الحافظ يرى أن البخاري هنا يرد على المالكية باستدلاله أو باحتجاجه بأثر عمر حيث علقه بصيغة الجزم مختلجا به. قال لأن أقصى ما يعتمدون في معارضة الأحاديث دعوى عمل أهل المدينة على خلافها، ولا عمل يستند إليه أقوى من العمل في عهد عمر مع شدة تحريه وظهور الصحابة في زمانه. وهنا نقل قولا يعني يعتبر نقيض هذا القول عن المالكية، قول ابن الماجيشون، قال وأغرب ابن الماجيشون من المالكية فقال إذا أطاق الصيام الصبيان ألزموه، فإن أفطروا لغير عذر فعليهم القضاء. هذا على النقيض على العكس. وخير الأمور أوساطها، فنقول ولا يجب عليهم ولكن يستحب لمن أطاق كي يضرب ويمرون، هو يؤمرون به نعم لا بأس في سن العشر كالصلاة أمرا، لكن لا يقال إنهم عليهم القضاء إلا أن يبلغوا سن البلوغ، سن التكليف هو الاحتلام. وبالنسبة للبنت طبعا هي تبلغ بالحيض والتحيض، هذا باتفاق. خلاص مش أخرى.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ومن أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الغزو إزاؤهما أصلا من ذلك اليوم.
نعم. لأن هناك من ذهب إلى أن الرجل إذا تجامع امرأته قبل الفجر ولم يغتسل ودخل عليه وقت الصيام. يعني البعض يقول إنه هذا يعني هو يعني ليس طاهرا وليس يعني أصاب الجنابة أو أصابته الجنابة. نعم قبل الفجر ولكنه دخل عليه الفجر وهو جنب. والحديث واضح في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان وهو جنب، يعني مختسل فيغتسل ويصوم. هذا نص في المسألة تقطع عليه الخلاف. كذلك الحائض تقاس عليه في الظهر، لو أن امرأة طهرت قبل الفجر لكنها لم تغتسل من الحيض هل يقال إنه إذا دخل عليها الفجر أنها أفطرت أو أنها يجب عليها القضاء؟ يعني هذا في تعنت وينافي أصول الشريعة، فضلا أنه يعني ينافي القياس الظاهر في حديث عائشة في حق الجنوب. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر ولا يصوم اليومين اللذين بعد النحر إلى المتمتع الذي لا يجد هديا، واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذر أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك.
طيب بلا شك صوم يوم الفطر أو يوم العيد ويوم النحر الذي هو يوم العيد الأكبر هذا حرام، حرام لورود عدة نصوص في هذا الباب. أولا نعرف يوم الفطر. يوم الفطر هو يوم الأول من شوال، غرة شوال. لماذا سمي بيوم الفطر؟ يعني فيه يفطر الناس والصوام من رمضان، وذلك كذلك هو يوم العيد، يوم عيد الفطر. لكن هل يقال عن الثاني من شوال إنه يدخل في العيد؟ لا يدخل في العيد. فمن اشتهر عند كثير من الناس خاصة عندنا في مصر أنهم يعتقدون أن عيد الفطر 3 أيام، هذا خطأ شرعا. إنما عيد الفطر يوم واحد فقط ويوم الفطر، أما الثاني والثالث من شوال ليس من العيد، بخلاف عيد الأضحى. نعم عيد الأضحى يسمى اليوم الأول فيه هو يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد الأكبر، ويسمى بيوم النحر ويوم الأضحى، هذه كلها أسماء لهذا اليوم، يوم الحج الأكبر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يتسمى بأيام التشريق، وتسمى كذلك بأيام منى، وهي كذلك من العيد لما جاء في الحديث صراحة أنه صلى الله عليه وسلم قال أيام ومن الأيام عيد. ولذلك أمر يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الطعام والشراب، قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل كما في حديث نبيشة الهذلي الذي أخرجه مسلم أنه قال في حق أيام التشريق أيام منى، قال أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، دل ذلك على أنها من العيد. طيب هنا تحريم الصيام يتعلق بيومي العيد باتفاق، جاء هذا من حديث عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، وقد بوب البخاري على ذلك قال باب صوم يوم الفطر، أورد تحته حديث عمر الذي أخرجه من طريق أبي عبيد مولى بن أزهر وقال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم ويوم اليوم الآخر تأكلون فيه من نصفكم اللي هو يوم الأفطار. وكذلك بوب أو أخرج بعده حديث أبي سعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الفطر والنحر، وبوب بعده باب صوم يوم النحر، ثم أخرج تحته حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عن صيامين وبيعتين. وهذا خرج من طريق عطاء ابن ميناء أنه حدث عن أبي هريرة بهذا الحديث. طيب. وأيضا أخرج البخاري هذا الباب من طريق زياد بن زبير وقال جاء رجل إلى ابن عمر فقال رجل نظر أن يصوم يوما أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. انظر إلى فقه عمر يعني عمر فقه ابن عمر معذرة لأنه ما أراد له ما أراد أن يقول له لا تصم يوم النذر لا تصم في اليوم الذي أنت نظرت في الصيام لأنه وفاء بنذر واجب. لكن في الوقت نفسه هذا وافق يوما حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيامه وهو يوم العيد فالنذر هنا يكون نذر معصية أو نذر في يوم فيه الصيام معصية. كما نقل الحافظ هنا أن الخطابي قال تورع ابن عمر عن قطع الفتية فيه لأن ابن عمر تردد أما فقهاء الأمصار فاختلفوا في هذا هذا الأمر. وكما نقل هنا عن الزين بن المنير يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كل من الدليلين يعمل به فيصوم يوما ما كان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء قالوا تعقبوا أخوه عن النهي عن صوم يوم العيد أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون محمل الخاص على العام. فقال زعم أخوه ابن المنير في الحاشية أن ابن عمر ننهى على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص لكن أفهمه أنه يقضى بالخاص على العام. لكن هذا غير صحيح إذا لتعقب أخوه لو إزاي من نهي عن صوم يوم العيد أيضا عموما للمخاطبين كذلك فهذا تعارض بين عامين ليس بين عام وخاص بين عمومين. قال يحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي تلتقيا في محل واحد أيهما يقدم الراجح يقدم النهي فقال لا تصم هذا قد يكون هو الأقرب.
اجتماع مبيح وحاضر
أيوة الحاضر يقدم كان ابن عمر أراد أن يشير إلى هذا هذا الذي يظهر يعني الله تعالى. طيب فالشاهد وتحريم صوم يوم العيدين وأما بالنسبة لأيام التشريق فكذلك الراجح أنها محرم صيامها ربما البخاري بعد ذلك بعد هذين البابين قال باب صيام أيام التشريق وأخرج أثر عائشة طريق عروة عن عائشة من طريق سالم عن ابن عمر أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. ما معنى لم يجد الهدي؟
المتمتع الذي لا يجد الهدي.
أيوة. إذا حج التمتع فيجب عليه هدي هو لم يجد لما كان عنده مال هنا يشرع له أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في درجة إلى أهله فالثلاثة هذه رخص فيها أن يصوم في أيام التشريق هذا المتمتع فقط أما غير المتمتع من عامة مسلمي الأمصار لا يجوز لهم صيام أيام التشريق فهي حرام كالعيدين كيومي العيدين يوم النحر ويوم الأضحى يوم النحر ويوم الفطر. أما ما أشار إليه المصنف هنا من تفصيل أنا لم أقف عليه على مقف على دليل عليه أنه فرق بين مسألة اليوم الرابع لو يوم الثالث عشر من الحجة لو يعتبر الرابع يوم العيد وبين الثاني عشر وليه وبين الحادي عشر والثاني عشر لما اليومان اللذان بعد يوم النحر أنه جعل اليوم الرابع هذا لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك، فأخرجه من إيه؟ من حكم اليومين الآخرين. أنا لا أعلم دليل على ذلك، يعني هذا تفريق أنه يخرج هذا عن بقية أيام التشريق في هذا الحكم، لذلك النذر أو صيام التتابع أنه يجوز صيام الرابع هذا من هذا، لا نعلم دليلا على هذا التفريق. الله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.
السلام الله عليكم وبارك الله فيكم، زادكم الله علما وفضلا، وصلى الله سبحانه وتعالى بما قلت، جزاكم الله خيرا.